الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الإرادة، أن الله سبحانه وتعالى مريد، وهذه طبعا كلها نتكلم في الصفات الثبوتية لله سبحانه وتعالى، عالم قادر ومريد صادق إلى آخره، مدرك. وإذا أخذت بعض الكتب الأخرى حتى تلاحظ الصفات الثبوتية ستلاحظ أن الله له ملل، أن يغضب، وأنه من السوالف الحكي، يعني يأخذون صفات الإنسان ويعلقونها على الله سبحانه وتعالى ويعتبروها صفات ثبوتية. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: إن أصحابنا بعضهم يقولون بالجبر، وبعضهم يقول بالاستطاعة، أو وبعضهم بالاستطاعة. هذه إن أصحابنا، ما أعرف يعني، الكلام عن البيزنطي، فأصحابنا بعضهم يقولوا بالجبر وبعضهم يقولوا بالاستطاعة، يعني الشيعة القول بالجبر والاستطاعة يعني مشكل، لأنه المفروض على مذهب أئمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومذهب الأئمة يعني من عهد الإمام الباقر والصادق كان واضح جدا في أن الإنسان مختار وليس مضطرا، يعني ليس مجبورا. هذا شيء من الأساسيات المنقولة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ليس هناك فيها كلام. فإذا أصحابنا يعني من نجلس معهم، الأعم من الشيعة ومن غيرهم. فقال لي: اكتب. قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء. الآن أنا أتحرك وأقرر، أتكلم، أصلي، أريد الصلاة، أريد الحركة، أريد السكون، أريد القيام، أريد القعود. هل هذه الإرادة التي عندي أنا مصدرها، ليس هناك مصدر آخر لها؟ لو لا، هذه الإرادة صحيح لي حق في أن أتصرف فيها، لكن الأساس ليس من عندي، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. بمعنى آخر، أن القدرة التي أختار بها الأشياء هي قدرة إلهية، يعني مو قدرة يعني فقط من عندي. بتعبير آخر، مثل ما نقول أكو الكهرباء، من وين تجي؟ من المحطة. لكن تشغيل اللمبة وطفائها أنت اللي تشغلها وأنت اللي تطفيها. فهم يعني لو هم قطعوا من المحطة منك، تقدر أنت تشغل وتطفي؟ تأت خلاص. فإذا المدد من الله والتحريك منك أنت المتصرف، نعم، ولكن هذا التصرف إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. فمثل ما يقولوا هذه اليد، يقولوا لو أن واحد ركبوا له يد صناعية وتشتغل على كهرباء مثلا، فاليد تتحرك بنفس الأعصاب، أعصاب الإنسان، لكن افترض أنها تشتغل على الكهرباء ما تشتغل على حركة طاقة الإنسان. فصحيح أنه أعطيت القدرة على التحرك، لكن ما أعطيت الطاقة التي بها تتحرك. الطاقة التي بها تتحرك كهربائية، تطفي المصدر ما تفيد الإشارات العصبية اللي تعطيها وياها، فما تقدر تحركها. طبعا القضية الإلهية أعظم من هذا، لأنه حتى الإشارات العصبية هم تحتاج لطاقة، وهم الطاقة اللي تأتي منها أيضا من الله سبحانه وتعالى. إذن لا يظن الإنسان أنه بما أنه يتمكن من التصرف، من القيام ومن القعود ومن الذهاب ومن المجيء، أنه قادر بدون تدخل من الله سبحانه وتعالى. هناك بحث عند الفلاسفة يبحثوه أنه الأشياء هل هي محتاجة إلى العلة في وجودها فقط، أو في وجودها وبقائها. فلاسفة الإسلام يقولوا لا، في الوجود والبقاء. الظاهر أن القائلين في الوجود فقط هم يعني نسب إلى اليهود هذا القول، أن الله سبحانه وتعالى الكون يحتاج إلى بس في وجوده، وجد الكون وتحرك خلص ما له حاجة في الله. وهذا نفس القول بأن يد الله مغلول. قول الثاني لا، كما أنه محتاج في وجوده إلى الله، محتاج أيضا في بقائه إلى الله. لازم يكون أثناء الاستمرار بقاء استمرار أيضا بمدد في كل آن وفي كل لحظة. إذا ينقطع المدد ينقطع الوجود، ينتفي، مو بس موت. فرق بين لو انقطع المدد عن الإنسان، مو بس الإنسان يصير موجود جسم وميت، وإنما ينتفي، يصير عدم، لأن أصل وجوده بمدد الله. إذا قطع المدد ينتفي نهائيا، يكون مو موجود، مو أنه موجود إلا أنه ميت مثلا، لأن الميت هم موجود وهم أكو مدد لإيجاد جسمه من الله سبحانه وتعالى. حتى الميت ما دام جسمه موجود، فهذا الجسم الموجود يحتاج إلى مدد لوجوده. إذن القوة التي يتحرك بها الإنسان من الله، القيومية التي بها يأمر أعضاءه بالتحرك هم من الله سبحانه وتعالى. له القدرة على أن يختار الخير أو يختار الشر، ولكن هذه القدرة ممكن أن تسلب منه في أي وقت، لأنها هي أيضا قدرة إلهية وعطاء إلهي. فهي إذن كل الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس للإنسان مشيئة مستقلة لا ترتبط بالله سبحانه وتعالى. فقال لي اكتب، قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، تشاء يعني تختار، تريد لنفسك ما تريد، وبقوتي أديت إلي فرائضي. بقوة، أنت واحد يصلي، وقل بعض الأحيان الواحد يسوي كم عمل يظن على نفسه خلاص، يعني يمن على الله أنه والله أنا سويت وأنا فعلت وأنا ما أدري شنو. فالله سبحانه وتعالى له المنة الكبرى. تصدقت، هاي الفلوس اللي تصدقت بها هي فلوس الله مو فلوسك. القدرة التي بها كسبت هذا المال هي القدرة من الله وليست منك. صليت، كيف صليت؟ بأي قدرة صليت؟ قدرتك الخاصة، أنت اللي خالق القدرة هذه، لو الله اللي خالقنها فيك، فبقدرة الله صليت لله. وهكذا أي شيء تسويه فهو يعني استعملت نعم الله سبحانه وتعالى في شكر الله. وهذه من إشارات النبي صلى الله عليه وآله، أنه لما قيل له لماذا تتعب نفسك قام حتى تورمت قدمه، قيل لما تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إيش قال لهم؟ يعني هم يظنون أن النبي صلى الله عليه وآله إنما يعبد الله طمعا في الجنة أو خوفا من النار. فإذا أنت طامع في الجنة، الجنة إلك، إذا خايف من النار الله قال لك ما تدخل النار، مغفور إلك جميع ذنوبك. فالنبي قال لهم لا لهذا ولا لي هذا أصلا، مو هذا اللي أنتم تفكروا فيه نهائي. أفلا أكون عبدا؟ إذا أنا أعمل شكرا لله، لا خوف من النار ولا طمع في الجنة، وإنما هو أمر شكر، شكر لأنه يلاحظ نفسه. صحيح أنه قام حتى تورمت قدمه، لكن بقوة من قام وذكر الله حتى فعل ما فعل، بأي قوة ذكر الله؟ أطاع الله بكل ما أوتي من حول وقوة، بأي قوة أطاع الله؟ فإحنا قد ما نحس بهذا، لكن هو يشوف أنه كلما أطاع فبقدرة الله وقوته يطيع، وتحتاج إلى شكر. يرى أن هذه هالإمداد بالقوة حتى يتمكن من الشكر، وحتى يتمكن من الطاعة، حتى يتمكن من الدعوة، هذا نفسه هو أيضا يحتاج إلى شكر. فكل فعل يحتاج إلى شكر، والشكر نفسه هم يحتاج إلى شكر، فما تنتهي القضية عنده، ولذلك تحصل دائما تعبان، لأنه هو يريد أن يوفي لله ويرى أن البدن المادي البشري لا يمكنه من ذلك، ما يمكن أن يصنع هذا. هو بقدرتي أديت إلي فرائضي، وبنعمتي قويت على معصيتي. حتى العاصي، العاصي بقدرة الله يعصي وبقوة الله يعصي، هذه قوة أعطاها وإياه، أعطاها الله إياه لأجل يستعملها في الحلال، قام يستعملها في الحرام. إنه أعطاه إياه وقال له لا تستعملها في الحرام، استعملها في الحلال، ولكنه عصى واستعملها في الحرام، نفس القوة التي أعطاه الله إياه. جعلتك سميعا بصيرا قويا. إحنا ذكرنا السمع والبصر، لما الله سبحانه وتعالى يذكر أن الله أعطى الإنسان سمع وبصر، السمع والبصر هما مصدر ومورد وصول المعلومات الأساسي، واللي ما عنده سمع وبصر تشوف حاله صعب جدا أن يستقبل أي معلومات بدون سمع وبصر. ما أصابك من حسنة فمن الله، مصدر النعم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يصنع لشخص سيئة وهو لم يفعل شيئا، يعني يصيب عقوبة دون أن يصنع شيئا، لأنه نوع من الظلم، إلا أن يكون اختبار فيعطيه بدل هذه، بدل ما يصيبه، يعني الأشياء اللي تصيبه يعطيه بدلها في الآخرة، ابتلاء، يكون ابتلاء يصيب الإنسان لأجل أن ترفع درجاته. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لكن سيئات الآخرة يخافون يوما كان شره مستطيرا، ذاك اليوم، هذه طبعا سيئات الآخرة قطعا من الإنسان بحت، ما فيها بعد اختبار هناك. مشاكل تصيب الإنسان في الدنيا ممكن أنه يكون ذلك من اختبار الله سبحانه وتعالى له، أو يكون من نفسه ارتداد عليه بسبب بعض أعماله. أما في الآخرة فأي مشكلة تصيب الإنسان فهي منه، ما في بعد هناك، ممكن أن يكون من الله سبحانه وتعالى. وذلك أنا أولى بحسناتك منك، أولى بحسناتك منك، لأنه أولا القوة اللي أنت تطيع بها من الله مني، وأيضا الأولى بحسناتك منك لأني أنا أمرتك بالحسنات، فالله أمر بالحسنات وبقوته فعل الإنسان الحسنات. فإذا الحسنات كلها يعني مرتبطة بالله، القدرة من الله والدفع أيضا من الله سبحانه، هو اللي دفعه ليفعل هذه الحسنات. فعلى ذلك بل اشترط عليه استعمال القوة في هذه الحسنات. ففعل الحسنات من الإنسان هو كله بقدرة الله سبحانه وتعالى وبقوته وبدفعه وبترغيبه في الثواب وتخويفه من العقاب، كل هذا يدفع الإنسان نحو فعل الحسنات. فلما تنسب إليه الحسنات لأنه أمر بها مو مشكلة، لأنه أقدر عليها هم مو مشكلة. وأما السيئات ف وأنت أولى بسيئاتك مني. ليش الإنسان أولى بالسيئات؟ لأنه صحيح أعطاك القدرة، لكن نهاك عن استخدام القدرة في السيئات. أنا لما أعطيك 100 ريال وأقول لك تصدق بها، وتصدق بها أنت، فتقدر تقول أن فلان تصدق ب100 ريال لأني أعطيتك إياها وأمرتك أن تتصدق بها، فتقدر تنسب الصدقة لي. لكن لما أعطيك 100 ريال وأقول لك تصدق بها، أنت تروح تشتري بها شيء حرام وتستعمله، فهل يمكن أن تنسب إلي أنا فعل هذا الحرام؟ مع أني أنا أعطيتك إياه قلت لك تصدق، ما قلت لك سوب هذا الحرام، فما يمكن تنسب إلي عمل الحرام، ما تنسب لي نهائيا. أما عمل الخير بما أني أنا أمرتك به، فممكن مثل ما يقولوا بنى الأمير المدينة، هو أصدر مرسوم ملكي، لا بنى ولا سوى شيء، المقاول هو اللي بناه، فمجرد أنه قد يكون أصدر لا الفلوس من عنده ولا هم يحزن، حتى الفلوس هم من الدولة، فماكو شيء من غير أنه أصدر مرسوم، فلما أصدر أمر نسب إليه العمل مو مشكلة. لكن لما ينهي يقول لا تفعلوا هذا والناس تفعله، يقولوا الأمير فعل ذلك، وما يصير بعد. ولذلك يقول العمل الحسنات لو نسبتها إلي مو مشكلة، أنا أولى بها لأني أنا اللي أعطيتك القدرة وأنا اللي أمرتك بأن تفعل هذه الحسنات. أما السيئات ما تقدر تنسبها لي، صحيح أعطيتك القدرة لكن نهيتك، مو بس سكت عنك، نهيتك أن تستعملها في المكان الفلاني وأمرتك أن تستعملها في المكان الفلاني، أنت اللي خالفت، كيف تنسب إلي ما خالفتني فيه؟ ولذلك المعاصي لا تنسب إلى الله، لا يقال الله هو الذي أجبر الإنسان على السرقة أو أجبر الإنسان على الغصب أو أجبر الإنسان على أي معصية من المعاصي، أو أنه هو الذي فعل هذه المعاصي، الله هو الذي فعل هذه المعاصي، يقول ما تقدر تنسبها إلى الله. الطاعات تقدر تنسبها، المعاصي ما تقدر تنسبها، الطاعات تقدر تنسبها إليه لأنه هو أمرك بها، أما المعاصي ما تقدر تنسبها إليه لأنه نهاك عنها ولم يأمرك بها. وذلك أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. وذلك أني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون، قلنا ونعيد أن هذه الآية الجماعة يفهموها بالمقلوب. لما يجوا مثلا أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يدخل المؤمن النار وأن يدخل الكافر الجنة مثلا، تقول له كيف؟ يقول لك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول له صحيح، أن لا يسأل عما يفعل، اثنين لا يسألوا عما يفعلون، واحد اللي ما عنده عقل فهذا ما تسأل عما يفعل لأنه عقل ما عنده، فممكن يخربط أي شيء، فهذا لا يسأل لأنه لا عقل له. والثاني لا يعني لا يسأل عما يفعل الذي هو أعقل العاقلين، هم لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل ذاك. ليش؟ لأنه لن يفعل إلا الصواب والحكمة، فلذلك أنت مو في مقامك أن تسأل أصلا. لأنه لن يفعل إلا شيء صواب، فتسأل ليش. فالفرق بيننا وبينهم في تفسير الآية أن قلنا بأنه لا يسأل لأنه أعقل العاقلين، فلا يتصرف إلا بالحكمة والعقل. والجماعة قالوا أنه يتصرف بكيفه، يعني من القسم الثاني والعياذ بالله حسب التفسير، يدخل الكافر الجنة ويدخل المؤمن النار، وإذا جاء وقالوا قال لا يسأل عما يفعل أي شنو وإلى آخر هذا. فإذا هذا التفسير تفسير باطل وغير مناسب أصلا لله. كيف فسر، كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذا التفسير أصلا؟ كيف خرجوها؟ هل اللي تشوف يا مولانا، خلنا نمشي. حديث العرزة احنا بدل يعني ما نسبوه الى الله هم اولى به. هذا مختصر الكلام، مختصر الكلام، ما نسبوه الى الله هم اولى به، هم اللي لا يسألون عما يفعلون، بس من القسم الثاني. كان لعلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان لعلي عليه السلام غلام اسمه قنبر، وكان يحب عليا حبا شديدا، فإذا خرج علي عليه السلام خرج على أثره بالسيف، فرآه ذات ليلة فقال يا قنبر ما لك؟ قال جئت لأمشي خلفك، فإن الناس كما تراه يا أمير المؤمنين، فخفت عليك. قال ويحك، أمن أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض؟ قال لا بل من أهل الأرض. قال إن أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئا إلا بإذن الله عز وجل من السماء، فارجع. فرجع. طبعا يعني أكو عندنا هذه أنه هل إذا كان الإنسان في خطر وأكو ناس تتربص به، فهل يجوز لي خلي له حراسة لو ما يجوز؟ يظهر أن هذا الحارس شنه بيشوف أكثر مما يشوف الإمام، وغير يشوف الإمام ما في عوائل من وراء، فهو بيحرص ظهر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن الذي يعني ورد عندنا في الروايات أن الإمام يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فشنه بيسوي الحارس؟ بالعكس، الحارس بيصير وراه مكشوف، ممكن يضربوه الحارس وممكن الإمام هو الذي يحرسه. فالإمام يقول أنت ترى ما تفيد، شغلتك هذه ما فيها فائدة. وهذا الكلام أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، قاله وحشي إلى هند لما قالت لي أقتل علي بن أبي طالب، قال إن عليا يرى من خلفه كما يرى من أمامه، من وين أجي هنا؟ فما يعني كان معروف بهذه الخصلة وهذه الصفة، قال ما أقدر أصنع شيئا في شخص بهذه الصفة. إذن القضية أنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد يقول لأني أنا محروس من الله وأنت ما لك دعوة، ما لك حاجة، يعني خصوصا أن الإمام يطلع في الليل يريد يختلي بنفسه مع الله سبحانه وتعالى ويدعو، ما يحب أن أحد يشوفه وهو متصل بالله حتى أقرب المقربين له. ولذلك وإلا لما نتركها على ظاهرها، ظاهرها جبر يعني أنه ما حد يقدر يسوي شيء، كيف ما حد يقدر يسوي شيء يعني بحسب الطبيعة؟ نعم لابد الله يتدخل، لكن الكلام هل الله متدخل وحارس مثل ما عصم النبي من الناس؟ لو لا مو متدخل، أهم هذه. فلابد هذا الكلام يصدر من الإمام، الإمام يدري أن الله متدخل وأنه سيحرسه في هذا الوقت، بل أنه هو يتمكن من حراسة نفسه أكثر من نفس الحارس، أو أن الله يحرسه عند الطريقة للحراسة غير هذا الحارس اللي يمشي معه، لا يحتاج إلى هذا الحارس. حديث فضيل ابن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول شاء وأراد ولم يحب ولم يرضى، شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه، من ضمن المشيئات أنه ليس هناك شيء إلا هو تحت علمه، وأراد مثل ذلك، ولم يحب أن يقال له ثلاثة، ولم يرضى لعباده الكفر. هنا طبعا لم يحب أن يقال ولم يرضى لعباده الكفر، الإرادات السابقة كانت تكوينية وهذه تشريعية، لم يحب أن يقال له ثلاثة تشريعان، وإلا لو أرادها تكوينا ما حد قال ثلاثة، ولم يرضى لعباده الكفر أيضا تشريعان، وإلا لو لم يرضى تكوينا لما كفر أحد. إذن هذا تشريع، تشريع مثل ما فسرنا، بمعنى أنه لم يقبل أو لا يحب أن يقال ثلاثة، لا يحب من الناس أن يقولوا ذلك باختيارهم، يعني على الناس أن لا يقولوا، على الناس أن يختاروا عدم هذا القول، هو معنى الإرادة التشريعية. لم يرضى لعباده الكفر نفس الشيء، على الناس أن لا يكفروا أيضا. وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال سبق العلم وجف القلم وتم القضاء بتحقيق الكتاب وتصديق الرسالة والسعادة من الله والشقاوة من الله عز وجل. إذن تم القضاء بتحقيق الكتاب وتصديق الرسالة، هنا قال السعادة من الله والشقاوة من الله عز وجل. السعادة من الله والشقاوة من الله، القدرة على يعني الشيء الذي به يشقى الإنسان أو به يسعد هو من الله، هو نفس القدرة، باللسان يسعد الإنسان وبه يشقى، بالفعل يسعد الإنسان وبالفعل يشقى، الفعل واللسان أي كل القدرات الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاها الإنسان. فإذن شقاوته بالقدرة الإلهية وسعادته بالقدرة الإلهية، إلا أنه هو الذي يسعد، هو الذي يختار السعادة أو يختار الشقاء، مو الله يختار لغصبا عنه، فهذا أمر آخر. قال عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الرواية نفسها المنقولة جزء منها كبير اللي قريناها عن محمد بن أبي نصر البيزنطي عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، في هناك مروية عن الإمام الرضا وهنا مروية عن عبد الله بن عمر، وإحنا نكتفي بما روي عن الإمام الرضا ونروح للي بعده. وحديث أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال سأل المأمون يوما علي بن موسى الرضا فقال له يا ابن رسول الله ما معنى قول الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فقال الرضا عليه السلام حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أن المسلمين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله لو أكرهت يا رسول الله من قدرت عليه من الناس على الإسلام لكثر عددنا وقوينا على عدونا. فإذا كان أكو اقتراح أن الرسول صلى الله عليه وآله يدخل الناس الإسلام بالقوة والسيف، بالقوة يكرههم على الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كنت لألقى الله عز وجل ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا، وما أنا من المتكلفين. هذه طبعا الرواية تشير إلى أنه النبي صلى الله عليه وآله لم يؤمر بأن يدخل الناس في الإسلام بالسيف وبالقوة، لم يؤمر، لأنه يقول بدعة، بدعة يعني مو مأمور بها. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا محمد، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ما يحتاج سيف. لو الله يريدهم يؤمنوا بالإكراه فما تحتاج القضية إلى سيف، مع أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحرك قلوبهم كلهم ويصيروا مؤمنين على شنو السيف، ما يحتاج سيف. فإذا القضية ما هو بهذه الكيفية، الله يريدهم أن يؤمنوا، لكن كما ذكرنا يريدهم أن يختاروا الإيمان، أن يؤمنوا باختياره، يعني يريدهم أن يختاروا الإيمان، مو يريد يكرههم على الإيمان، لا إكراه في الدين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا على سبيل الإلجاء والاضطرار، يعني لو شاء لألجأهم إلى الإيمان كلهم، كما يؤمنون عند المعاينة ورؤية البأس في الآخرة. مو في الآخرة بعد ما يطلعوا من القبور كل الناس تؤمن خلاص، بعد يصير ما في كافر هنا، كلهم يعاينوا ويعترفوا ويسلموا بأن الله هو الخالق، ويسلموا للنبي ويسلموا لأهل البيت ويسلموا لكل شيء غصبا عنهم، خلاص مو بكيفهم هناك بعد ما يؤمنوا، لكن هناك يجبرهم على الإيمان ويحاسبهم ليش ما يؤمنوا في الدنيا. أما في الدنيا بما أنها دار اختبار وامتحان ما يجبرهم، وإنما يرجح لهم وعليهم أن يطيعوا.
في بعض الحروب إذا ما في إيمان في قتل، زي يهود هذه ما فيها شفاعة زي يهود بن قريظة.
شوف قضايا القضايا التاريخية تحتاج إلى تحليل، ما نقدر نعطي حكم أنه الرسول أجبرهم ابتداء. لا أعرف أنا، يعني حسب ما أذكر أنه بينه وبينهم عهد فنقضوا العهد فهم حكموا على أنفسهم
ويسلم القتل بإسلام،
يعني ما يخالف، هذا شيء آخر، هو يستحق القتل على كل حال. بالعكس، تريد تنقذ نفسك أو تبقى على حكمك اللي حكمت على نفسك، مو هذه المعاهدة مقتضاها أن يقتلوا، فهو حكم على نفسه بالقتل، يريد ينجو من القتل، أكو طريقة للنجاة، لا أنه ما يستحق القتل وقتله لأجل أن يسلم، أي شيء آخر. عموما قضايا التاريخية كل قضية تحتاج إلى شرح لوحدها. على سبيل الإلجاء والاضطرار في الدنيا كما يؤمنون عند المعاينة ورؤية البأس في الآخرة. ولو فعلت ذلك بهم، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لم يستحقوا مني ثوابا ولا مدحا، ولكني أريد منهم أن يؤمنوا مختارين غير مضطرين، ليستحقوا مني الزلفى والكرامة ودوام الخلود في جنة الخلد. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قل أنا ما أكرههم، أنت تتدخل وتكرههم. والمفروض أن الرسول صلى الله عليه وآله لا يريد إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا الرواية أشرت إلى شيء، أنه ظاهر الآية أن النبي ابتداء كان يريد أن يكرههم والله نهى. شرح الرواية، شرح الآية بالرواية تقول لا، أصلا حتى أفأنت تكره النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد يكره أصلا، وإنما هم اقترحوا عليه وهو قال لا، والله سبحانه وتعالى جو بيّن أنه موقف النبي هو الصحيح وليس عليه أن يكره. وأما قوله عز وجل وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، فليس ذلك على سبيل تحريم الإيمان عليها، ولكن على معنى أنها ما كانت تؤمن إلا بإذن الله، وإذنه أمره لها بالإيمان، مو قال لهم أؤمنوا، مو قال يا أيها الناس اتقوا ربكم. إذن أذن خلاص، هذا الإذن، إذن الله لها بالإيمان يكفي أنه أمر، بما أنه أمر إذن أذن خلاص، فعليهم أن يؤمنوا. ما كانت وإذنه أمره لها بالإيمان، ما كانت مكلفة متعبدة، وإلجاؤه إياها إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعبد عنها، يلجئها خلاص بعد ما ينتهي التكليف في الآخرة مثلا، يلجئهم إلى الإيمان. أما في الدنيا وقت التكليف فيأمرهم أمر، يعني هنا الإيمان بالنسبة لهم مثل ما قلنا إرادة تشريعية، وفي الآخرة الإيمان بالنسبة إلى كل الخلق إرادة تكوينية، فكلهم غصبا عنهم يؤمنوا، ما فيهم مجال للأخذ والرد هناك، وأكو مجال هنا، لأن هنا دار اختبار، هناك مو دار اختبار. فقال المأمون: فرجت عني يا أبا الحسن، فرج الله عنك. دليل العقل على الإرادة، أن العقل طبعا يلاحظ ما في الكون من مخلوقات، فيرى أن هناك يعني دقة في ما صنع الله سبحانه وتعالى، فهذه الدقة يتبين أن الموجد لها مختار وليس مجبور، يعني كثرة الأشياء الدقيقة، يقولوا أنه لو أرادوا إلى اليوم أن يصنعوا كعقل الإنسان لاحتاجوا إلى أماكن وأجهزة، يعني أجهزة لعله مدينة ضخمة جدا حتى يوضع فيها المعلومات اللي يختزنها عقل الإنسان. إلى الآن الكمبيوترات تختزن صور فيديو، صور صوت مثلا، لكن إلى حد معين الإنسان يختزن من يعني اللي يعيش لمئة سنة مثلا، يختزن جميع المعلومات مال 100 سنة، فيديو وصوت وصور وما أدري شنه، كل المعلومات مختزنة في ذهنه، مع أنه يعتبر حجمه صغير لأجل أن يختزن جميع هذه المعلومات، مع أنه يقول أن الإنسان يستعمل جزء بسيط جدا من قدرات عقله، مو كل القدرات يستعملها. فإذا كان هذا موجود مثلا، فهذا خب ما يصير إلا أن يكون هناك مريد مختار هو الذي بإمكانه أن يصنع هذه الأشياء. فيقول: فوقوع تلك الأفعال المنظمة مفتقر عقلا إلى كون فاعلها مريدا لها قديرا عليها، أوجدها بإرادته وصنعها بقدرته، ولم تصدر عفوا أو اعتباطا بغير مشيئة من حضرته. فيحكم العقل بداهة بكون الخالق تعالى مريدا لا إرادة قاهرة باهرة، مع أنها صفة كمال لا يفقدها الكامل، يعني نفس الإرادة صفة كمال، فإذا فرض أنه كامل المفروض أن يكون مريد، أما إذا كان قدر إرادة مسلوبة، سلب الإرادة صفة نقص، ويفترض أننا نتكلم عن واجب الوجود، واجب الوجود لابد أن يكون منزه عن جميع النقائص، عدم الإرادة نقص، فلابد أن يكون منزه عنها، والتنزيه عنها يقتضي أنه مريد وقادر. الصفة الخامسة أنه تعالى مدرك، يأتي الكلام عليها، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.